السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد على التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات مع دول الجوار. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان بالقدس المحتلة. سوريا تنتقد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى وتعتبره انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي عزم حكومته على وضع البلاد في طريق الإعمار والتنمية المستدامة. وقال السيد رئيسي خلال زيارته إلى مدينة قم المقدسة ولقائه عددا من علماء ومراجع الدين في الحوزة العلمية إن الحكومة الجديدة عازمة على بذل الجهود الدؤوبة وحث الخطى في مسار كسب ثقة الشعب ومعالجة مشاكله وتحسين حياتهم المعيشية. كما أكد رئيسي أن تعزيز وبناء العلاقات الشاملة مع الدول الجارة يعد من أولويات الحكومة الجديدة، معتبرا أن مثل هذه العلاقات تخدم إيران والدول الجارة أيضا. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس سنويا مؤتمرا لزمرة خلق الإرهابية، تحيطها السلطات الفرنسية بهالة إعلامية واسعة رغم تشدقها بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الذي تمثل هذه الزمرة أحد أوجهه الواضحة. إبراهيم خوزابندا أحد المنشقين عن هذه المنظمة الإرهابية يسلط الضوء على أفكارها ويأسف على السنوات التي أمضاها من عمره في العمل معها.
أخذ الشيب بعنان شبابه، ألجمه بلجامه وقده بزمامه، طوام رحل الشباب وأنفق عمره بغير حساب، والآن لم يبق له سوى مزيج من الحسرة والخسران والخجل. خجل من ماض ليس بقديم لكنه أليم. يتحدث إبراهيم خدبند عن سنوات أتلفها كما يقول في منظمة خلق الإرهابية. إنه أراد أن يستهل الكلام بتبيين الهيكل التنظيمي لهذه المنظمة الإرهابية وإيدولوجيتها.
الهيكل التنظيمي لمنظمة خلق يكون على شكل هرم، ويكون فيه زعيم المنظمة في القمة والأعضاء الآخرون في القاعدة. خلافا لمعتقدات الكثير، ليس لديهم أيديولوجية، أي بمعنى أنه الآن إذا أحضرت عضوا يعمل في منظمة خلق منذ 30 عاما وقلت له تحدث لمدة 20 دقيقة عن أيديولوجية المنظمة، فليس لديه أي كلام مفهوم.
لم يقتصر حديث هذا العنصر المنشق عن منظمة خلق بهذا. يتحدث إبراهيم عن علاقة منظمة خلق بالولايات المتحدة وفرنسا، وكما كشف لنا كانت تنفذ العمليات الإرهابية في إيران في 80s والتي حصدت أرواح آلاف الناس الأبرياء وجملة من المسؤولين الإيرانيين في السنوات الأولى من انتصار الثورة الإسلامية بعلم ومباركة من البيت الأبيض والإليزيه.
عندما تم إدراج اسم منظمة خلق في قائمة الإرهاب الأمريكية، قال مسعود رجوي في أحد لقاءاته إنه تم إبلاغ البيت الأبيض وقصر الإليزيه وكان على علم بجميع العمليات الإرهابية التي نفذت في إيران.
واضح وجلي في كلام إبراهيم أن حاملي لواء الحريات وحقوق الإنسان المزعومتين في العالم هما من كانا يحرضان ويمولان الإرهاب ليستهدف الشعب الإيراني في 80s. وما هو واضح اليوم أن باريس أماطت اللثام عن وجهها بشكل علني عندما قررت استضافة مؤتمر سنوي لأعوام متتالية لتنظيم إرهابي يقطر من أضراسه الدم كمنظمة خلق الإرهابية، فضلا عن فتح أقنية الإعلام وشاشات التلفزة لنقل وقائع هذا المؤتمر السنوي وفرد مساحة كبيرة من حجم التغطية من قبل وسائل إعلام معنية التي تجاهر في أعدائها لإيران. فيبقى السؤال إلى متى تبقى باريس تتشدق بالحرية ومكافحة الإرهاب، وهي التي تدعم الإرهاب والإرهابيين.
اندلعت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان، وأطلق المتظاهرون المفرقعات باتجاه قوات الاحتلال، فيما أضرموا النار في عمود لكاميرات المراقبة. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس تمكن شبان من غنم كمية من قنابل الغاز بعد أن تركها جنود الاحتلال وفروا هاربين أثناء محاصرتهم داخل أحد المنازل. يشار إلى أن بلدة بيتا شهدت يوم أمس عنف مواجهات مع جنود الاحتلال خلفت أكثر من 400 جريح. أوصت مجموعة العشرين بضرورة مضاعفة العالم لاستثماراته لتجنب جائحة مماثلة لكوفيد-19، وحذرت المجموعة من أن الكارثة الصحية التالية يمكن أن تقع في غضون 10 سنوات، فيما اتخذت بعض البلدان إجراءات صحية أكثر تشددا مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات. وأكد تقرير اللجنة المستقلة العالية المستوى التي أنشأتها المجموعة في كانون الثاني الماضي بهدف إيجاد حلول لتمويل مكافحة أي جوائح جديدة ضرورة التزام الحكومات بزيادة تمويل برامج الوقاية والجاهزية بما لا يقل عن 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وحول تحذيرات مجموعة العشرين إزاء جائحة جديدة مماثلة لجائحة كورونا وضرورة زيادة استثمارات دول العالم لتجنب مثل هذه الجوائح، نستمع إلى التقرير التالي.
مجموعة العشرين تدق ناقوس الخطر لهشاشة المجتمع العالمي أمام جائحة مماثلة لكوفيد-19. تقرير للمجموعة التي يعقد وزراء ماليتها اجتماعا في مدينة البندقية الإيطالية أوصى بضرورة أن يضاعف العالم استثماراته لتجنب جائحة مماثلة لكوفيد-19.
كوفيد-19 لا يزال هنا، يجب علينا أن نتعلم الدروس الصحيحة من هذه الجائحة لنكون على أهبة الاستعداد بشكل جيد للمواجهة التالية.
التقرير أكد أن العالم بعيد عن أن يكون مجهزا لمنع أو وقف الجائحة المقبلة، وأضاف أنه حتى مع تفشي كوفيد هناك احتمال كبير بأن تأتي الجائحة التالية في غضون عقد وتنجم عن سلالة أنفلونزا جديدة أو فيروس كورونا آخر أو أحد مسببات الأمراض الخطيرة الأخرى. تأثيرها على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي يمكن أن يكون أكثر عمقا من تأثير كوفيد-19. وأوصى التقرير الحكومات بالالتزام جماعيا بزيادة تمويل برامج الوقاية والجاهزية بما لا يقل عن 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وناشدت إنغوزي أونكوجو إيفيلا وزراء مجموعة العشرين بذل المزيد من الجهود للتبرع باللقاحات ودعم صناعتها وتوزيعها. هذه المخاوف جاءت مدعومة بالتقارير والبيانات الرسمية التي تؤكد عدم تراجع الجائحة بل دخولها منعطفات جديدة دفعت العديد من البلدان إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات. بيانات وزارة الصحة البرازيلية أظهرت تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الساعات 24 الماضية، ليتجاوز إجمالي الوفيات 531 ألف حالة. هذا فيما مددت الحكومة الأرجنتينية القيود الصحية حتى 6 أغسطس في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، ولا سيما المتحورة دلتا التي تعتبر أشد عدوا من سواها. من جانبه أوصى مركز القيادة والعملية الوطني في باكستان بعدم السماح بالسفر جوا لمن لا يحملون شهادة تثبت تلقيهم للقاح الوقاية من المرض اعتبارا من أول أغسطس آب. وفي كوريا الجنوبية واعتبارا من يوم الاثنين سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في سيول والمناطق المجاورة لأول مرة، حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة إلى تأجيج المخاوف من انتشار الفيروس.
كشفت تحقيقة بريطانية عن انتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب تمارسها السلطات السعودية في سجونها داخل اليمن وبدعم بريطاني. وتحدث الموقع الاستقصائي ديكلاس فايت عن وقوع انتهاكات في سجن مطار الغيضة شرقي اليمن الذي تنتشر فيه قوات بريطانية بشكل سري كالتعذيب والاختفاء أو الترحيل القسري خارج الحدود. وفي سياق متصل اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات السعودية بالإشراف على تعذيب عشرات المدنيين الذين اعتقلوا خلال عمليات في محافظة حضرموت بما يرتقي إلى جرائم حرب. وللمزيد من التفاصيل بشأن فضائح جديدة عن جرائم حرب ترتكبها السعودية في سجونها باليمن وذلك بدعم بريطاني، نستمع إلى التقرير التالي.
تحقيقات بريطانية تكشف عن ارتكاب السعودية انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب في سجونها داخل اليمن وبدعم بريطاني. الموقع الاستقصائي ديكلاسيفايد اتهم القوات السعودية في مطار الغيضة شرقي اليمن بارتكاب انتهاكات جسيمة في السجون بدعم من قبل القوات البريطانية المتواجدة بشكل سري هناك. ولفت الموقع إلى أن الانتهاكات التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب تشمل التعذيب والاختفاء القسري والترحيل القسري. ونقل الموقع عن منظمة هيومان رايتس ووتش قولها أن القوات السعودية تدير معسكر السجن الذي يخضع فيه المعتقلون للتعذيب ولإساءة المعاملة، كما اتهم القوات السعودية بتنفيذ تدابير أمنية صارمة ضد أفراد مدنيين أو عسكريين داخل المطار لمنع أي شخص من توثيق الانتهاكات ووجود القوات البريطانية. منظمة سام للحقوق والحريات بدورها اتهمت السعودية بالإشراف على تعذيب عشرات المدنيين الذين اعتقلوا خلال عملية أمنية في محافظة حضرموت بما يرتقي إلى جرائم حرب. وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن السعودية تعتقل مئات اليمنيين في السجون بعضها غير قانوني في المملكة، كما تشرف على سجون أخرى داخل اليمن. ورصد الفريق الميداني للمنظمة مجموعات مختلفة من الأشخاص تم القبض عليهم تعسفيا ومخفيين قسريا، بعضهم تعرض للتعذيب من صحفيين وسياسيين وضباط وعسكريين ومدنيين جراء تعبير بعضهم عن آرائهم عبر الإنترنت. ولفت تقرير المنظمة إلى موت بعض المعتقلين جراء تعرضهم للتعذيب مثل ضابط خفر السواحل اليمني إبراهيم الشمسان. رئيس المنظمة توفيق الحميدي قال إن التقرير الحقوقي يعكس معاناة وألم أهل المعتقلين وبعضهم لا يعرف مصير أقاربهم، ودعا المملكة إلى التوقف الفوري عن ممارستها المخالفة للقوانين الدولية بحق اليمنيين والإفراج عن جميع المعتقلين. وطالب الحميدي بإحالة جميع المتورطين في جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب على التحقيق الجنائي.
وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. ومدد مجلس الأمن عملية إيصال المساعدات لمدة 12 شهرا عبر المعبر الخاضع لسيطرة الجماعات الإرهابية في شمال غربي سوريا. وفيما قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا أن تمديد آلية دخول المساعدات إلى سوريا كان بقرار روسي أمريكي مشترك، أعلن مندوب سوريا بسام صباغ رفضه لهذه الآلية معتبرا أنها تمثل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأخيرا أعلنت حركة طالبان السيطرة على أكثر من 150 منطقة في عموم أفغانستان، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية المحتلة وقوات الناتو من الأراضي الأفغانية. وأكدت الحركة في بيان أن عددا كبيرا من القواعد العسكرية التابعة للقوات الحكومية أصبحت تحت سيطرة المجاهدين، وفيما أكدت الحركة إيمانها بعملية الحوار والتفاهم كأفضل سبيل لحل قضية أفغانستان. تتواصل المواجهات في أفغانستان بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان الذين استولوا على مناطق واسعة في أرياف البلاد وشنوا هجوما على المدن الكبرى. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد على التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات مع دول الجوار. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان بالقدس المحتلة. سوريا تنتقد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى وتعتبره انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
يا شباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مفعمة بأريج الحب والولاء نبعثها لحضراتكم أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء شبابي آخر من لقاءات دنيا الشباب، والحديث عن بعض المواضيع التي تهم الشباب. موضوع حديثنا في هذا الأسبوع: العزوف عن الزواج، الأسباب والحلول. نتحدث أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب عن مسألة الزواج وبنائه لشريحة الشباب في المجتمع، وأهم التأثيرات الاجتماعية لعدم الفهم الصحيح لأهمية مؤسسة الزواج، وكذلك أسباب عزوف الشباب عن الزواج. وكذلك اليوم نتوقف عند جائحة كورونا، هل أثرت سلبا أم إيجابا في عزوف الشباب عن الزواج؟ أيها الأحبة، انتشرت ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة في أوساط مجتمعاتنا العربية، فقد انتشرت بشكل ملحوظ. ولو أمعنا النظر في خطورة هذه الظاهرة، سوف نجد أن لها مخاطر عديدة، ليس على مستوى الفرد فقط، وإنما تتعداه لتشمل المجتمع ككل. وهذه الأضرار تتشعب إلى أضرار اجتماعية ونفسية وحتى اقتصادية. لكن لماذا يبتعد الشباب عن الزواج؟ لماذا لم يصبح الزواج ذا أولوية لدى شبابنا الذي هو عماد الأمة؟ فمن المعلوم أنه لا تقوم الأمم ولا المجتمعات إلا بسواعد شبابها، فالشباب هم ثروة وجب الاهتمام بها وتوفير السبل المعينة لهم أو المعينة لهم أيضا من أجل بناء مستقبلهم. المتأمل لهذه القضية يجد أن هناك العديد من الأسباب التي حالت بين الشباب والزواج. تتمثل هذه الأسباب أولا في شخصية الشاب نفسه، فتجده تارة متخبط ومندفع في قراراته، وأيضا الظروف المادية الصعبة التي يمر بها، فلا تكون هناك الاستطاعة المادية التي تعين هذا الشاب على الزواج وعلى تكوين الأسرة في ظل ظروف الحياة العصيبة التي باتت تعصف بالناس كيفما تشاء. ومن الأمور المهمة التي أدت أيضا إلى ابتعاد الشباب عن الزواج هو مسألة غلاء المهور، فكم من رب أسرة بات يطالب بمهور خيالية لا يسع الشاب توفيرها، ناهيك عن المبالغ الأخرى التي يجب عليه تدبرها. التيسير هو الحل وليس التعسير. من الأسباب الأهم أحبتي أيضا هو البحث عن شريك الحياة المثالي والتدقيق المبالغ فيه من قبل كل سواء الزوج أو الزوجة، الأمر الذي قد يساهم في تأخير الزواج، حيث إن كل واحد منهما يبحث عن الكمال، ولكن الكمال لله فقط. هذه بعض الحقائق المتعلقة بقضية عزوف الشباب عن الزواج، ونترك لحضراتكم البقية من التجوال في هذا الشأن، فبانتظار تواصلكم.
الشباب دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط، دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق،
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. للشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور درداحة الشعر، الباحث التربوي من فلسطين. دكتور، كيف تنظرون إلى ظاهرة تدني مستويات الزواج على الأفق التربوي لحياة شبابنا؟
يعني لا شك أن الزواج هو سنة كونية، والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم حث الشباب على الزواج، ولكن هناك يعني ما يعرف بالباعة، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباعة يعني بمعنى المقدرة النفسية والجسمية والعقلية والجنسية والتربوية والمالية الاقتصادية. فإذا ما توفرت هذه المكونات الأساسية، أعتقد أن الزواج سيكون يعني عملا ناجحا وسليما وتتم في إمارة الأرض. ولكن هناك كثير من المعوقات التي تحول دون يعني زواج الشباب، خاصة في هذه الظروف المعقدة مثل الواقع الاقتصادي المريض الذي يعيشه الشباب وانعدام فرص العمل الفارقة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لمراسم الزواج ومتعلقات الزواج المتعددة والمتنوعة والمرتبطة يعني بالقضايا يعني العربية وليست القضايا الأساسية أو الجوهرية. وبالتالي أعتقد أن الشباب حينما يبدأ في التفكير في الزواج يفكر في البيت أو المنزل، يفكر أيضا في كيفية إدارة شؤون الحياة، يفكر في الواقع المالي له. وبالتالي أعتقد أن هذه المتغيرات هي متغيرات أساسية في قبول الزواج أو رفضه، ولأن معظم الشباب يعني بشكل عام يعني لا يحصلون على فرص فارقة في العمل، وبالتالي هناك ضعف شديد في الواقع الاقتصادي للشباب، بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة لأعباء الزواج، طبعا بالإضافة إلى كثير من المتغيرات النفسية التي تطرأ على نفسية الشباب وتجعل من الزواج أمرا بعيد المنال أو أمرا قد يكون في بعض الأحيان مرفوضا لكثرة المتعلقات المالية والمسؤوليات النفسية التي يعني يقوم بها الشباب في ظاهرة الزواج. ولذلك أنا أتصور أن لو حصل الشباب على فرص عمل فارقة وفتحت أمامه آفاق وأمال المستقبل الطيب الكريم، بالإضافة إلى تم تخفيف قيود الزواج ومراسم الزواج والتكلفة الباهظة، كما أن الدولة لو ساهمت في إنشاء المساكن اللازمة أو الخاصة بالشباب، أعتقد أن ظاهرة الزواج ستكون أمر محبب لدى الشباب على وجه الخصوص.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. الشكر موصول للدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين على هذه المشاركة في البرنامج والحديث عن يعني أو التعليق على ظاهرة تدني مستويات الزواج في حياة الشباب. أشار إلى بعض من أهم الأسباب التي هي أسباب مشتركة يعني في الكثير من البلدان. هذه الأسباب هي التي تعوق دون يعني إقدام الشباب على مسألة الزواج وتكوين الأسرة. إلا أنه هناك أيضا يعني سبب مهم آخر وهو ربما يغفل عنه كثيرا، الاهتمام بالبعد المعنوي والبعد بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. ضعف توكلنا على الله سبحانه وتعالى وعدم إيماننا الصحيح بأن الله هو الذي يدبر الأمور. صحيح أن هناك مشاكل فيما يتعلق بالظروف المادية الصعبة، هنالك البعض يطالب بمهور خيالية كما أشرنا، هنالك من لا يستطيع الحصول على شريك حياته الذي يعني يسعى لأن يكون ضمن بعض المواصفات الصحيحة. مسألة ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى وأننا نجعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يرشدنا ونتوكل عليه في حتى هذه المسألة، المسألة المصيرية في حياة الإنسان، فالله هو مدبر الأمور. هذا ما نعتقد به في قلوبنا، لكن يجب أن يعني يتجسد في حياتنا في سلوكنا ولا سيما في اختيارنا لشريك الحياة. طيب لأنتقل إلى غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، يتحدث في الواتساب يقول بعد السلام والتحية أن العاملين المادي والاقتصادي هما السببان لظاهرة العزوف عن الزواج، حيث العلاقة واضحة بين كثرة العاطلين عن العمل والعازفين عن الزواج. المخاوف من تحمل المسؤولية بالنسبة للشاب، كما أن ارتفاع تكاليف ومتطلبات الزواج وعدم مراعاة أهالي الفتيات ظروف الشاب والبحث عن المظاهر الباذخة مع تجاهل كيفية تأمين الشباب هذه المطالب يشكل سبب آخر لارتفاع نسبة العزوبة وغيرها من الأسباب، وهي ظاهرة مع كل أسف استفحلت في العراق في السنوات الأخيرة بسبب سوء الأوضاع، لأن الشاب في طريق مجهول حتى بعد تخرجه من الدراسة ينتظر أن يحصل على وظيفة، ولكن يبقى ينتظر أمل الحصول على الوظيفة وبعدها الزواج. الكثير من الأمور التي تسير إلى الأسوأ في حياة الشاب العراقي. هذا رأي لأخينا العزيز غزوان علي عبد الله من ميسان العراق. أنتم ما هو رأيكم؟ نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم أصدقائنا الشباب. الحديث عن العزوف عن الزواج، الأسباب والحلول. طبعا لابد لي أن أتحدث لحضراتكم عن سبب اختيارنا لهذا الموضوع في هذا الأسبوع من دنيا الشباب. طبعا يوم الاثنين القادم نحن مقبلين على مناسبة جميلة جدا، مناسبة ذكرى زواج سيدنا الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه من السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها في السنة الثانية للهجرة. طبعا هذا اليوم يسمى في جمهورية إيران الإسلامية يوم الزواج، وما يعني أحرى بنا حقيقة أن نتحدث عن هذا الموضوع و نشير إلى أهم الأسباب التي حالت دون شبابنا وشاباتنا للإقدام على مسألة الزواج وتوفير مقدمات الأمر والتوكل على الله كما أشرنا. طبعا هذا اليوم يعني يوم الاثنين القادم ويصادف بحسب التقويم الشرعي الأول من شهر ذي الحجة الحرام، وهو يوم العفاف والحجاب. طبعا نبارك لكل من أقبل في هذه الأيام على الزواج وتوكل على الله واختار شريك حياته وحاول أن يقضي على كل الأسباب والمعوقات التي تحول دون الشباب والزواج. طيب أصدقائنا الشباب، تعالوا معنا لنتابع وإياكم هذه الفقرة ومضى شبابية، نستمع معا إليها، نستفيد منها إن شاء الله، ونعود بعدها إليكم.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، قديما كانت الفتيات يخفن كثيرا من فكرة العنوسة فتسرع بالزواج لتفادي القيل والقال من قبل المجتمع، ولكن اليوم أصبحت الفتيات يتفادين فكرة الزواج للتغير والتطور الذي أصاب المجتمع في مختلف المجالات، ولم يعد الزواج الأمل الذي يبحثن عنه، ويوجد فئة تفكر فقط في الاستقلالية الذاتية وليس لديها رغبة حقيقية أو نفسية لفكرة الحياة الزوجية أو تحمل المسؤولية وتربية الأبناء. قالت الشابة سين ميم: يتقدم لي كثير ولكني في كل مرة أرفض حتى المقابلة، ليس خوفا فقط بل لأني لا أريد أن أرى أي تحكم من أي شخص. أحب نفسي جدا وأحب الخصوصية ولدي وظيفتي الخاصة، ولا أرى أي مستقبل للمتزوجين من كثرة حالات الطلاق التي أسمع عنها. فيما قالت باء نون: أخاف كثيرا من الرجال بسبب ما رأيت من مشاكل في منزلي، وأخاف تكرار نفس الأزمة، وأخاف أن أرى مستقبل أطفالي مثلي، حتى إنني كلما أعجبت بأحد من المتقدمين أقوم بالتفكير عن كيفية ما ستؤول إليه الأمور، فأتراجع تماما عن الفكرة وأقوم بالرفض. وتؤكد راء لام: أريد الزواج، ولكن عندما أرى قلة تحمل المسؤولية والإهمال من قبل بعض الرجال ينتابني الخوف والقلق من أن أكون حالة فاشلة من حالات الزواج، فأطمح دائما لزواج به مودة ورحمة، وأخاف كثيرا أن أختار الشخص غير المناسب. لا أريد أن أكون ضحية من ضحايا المنفصلين أو المطلقين. بدوره قال الشيخ علي مطر: لا شك أنها قضية اجتماعية ولها تعلقات دينية، وبحمد الله سبحانه وتعالى أنها لم تصل أن تكون ظاهرة منتشرة، ولكن يجب الحديث عنها وتوعية المجتمع للحد من بوادرها وتفاقمها. ومن الطبيعي جدا أن نضع فئات من الفتيات في المجتمع، هناك فتاة متحمسة للزواج وأخرى تميل إلى تأجيل الزواج لتحقيق أمور معينة، وفئة ثالثة لا تريد ولا تفكر فيه وترفضه بكل قوة، وهذه فئة أصبحت موجودة منذ السنوات الماضية.
شكرا جزيلا لعلياء صالح على هذه الومضة الشبابية، ونعود مرة أخرى إلى أصواتكم ومداخلاتكم. الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة العراق بعث لنا بمشاركة صوتية، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إذاعة طهران وإلى جميع المستمعين. أسباب عزوف الشباب عن الزواج كثيرة، ولعل من أهمها هو السبب المادي الناتج من عدم توفر فرص العمل. فمثلا أنا في العراق، الشاب مطالب بتوفير مهر باهظ حسب طلب أهل البنت مع ملحقاته من الحلية الذهبية وتكاليف الزواج وأساسيات العيش المستقل ما بعد الزواج، لكنه لا يملك فرصة عمل تمكنه من تنفيذ ما يطلبوه منه. وبنفس الوقت تقدم الحكومة وللأسف الشديد على منح الأولوية بالتعيينات للنساء بدل أن تمنح الأولوية للرجال، وفي القطاعين العام والخاص، حتى وصلت النسبة إلى 80% للنساء مقابل 40% للرجال، ليبقى الرجل رهينة عدم أنصاف الأهالي بوضعهم العراقيل أمامه، والمسؤولين الحكوميين بسبب قطعهم لرزقه. وهذا أنتج لنا حالة العزوف عن الزواج وللأسف الشديد. وشكرا لكم وإلى جميع المستمعين. أحمد عبد المهدي من العراق البصرة،
نعم، شكرا جزيلا لي أحمد عبد المهدي من العراق على ما استعرضه لنا من المشاكل والأسباب التي أدت إلى هذه الحالة، حالة عزوف الشباب من الزواج، وهي أسباب كما أشرنا أسباب مشتركة في كثير من البلدان، هذه أسباب توجد بكثرة. باقر حسن من البحرين بعد تحياتي والسلام يقول: الأسباب الاقتصادية وقلة فرص العمل التي توفر الحياة الكريمة للفرد، وكذلك التعذر أحيانا بمواصلة الدراسة الجامعية، هي من أسباب العزوف عن الزواج في مجتمعنا. باقر حسن من البحرين، شكرا جزيلا لك، وإلى آراء أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما نراه اليوم في عالمنا العربي هو عزوف كبير من الشباب عن الزواج، هذا بسبب أو إلى عدة أسباب. السبب الأول هو غلاء المهور. اليوم نشوف أهل البنت يطلبون مهر جدا غالي، خلون الشاب بحالة عجيزية حقيقة، غير المهور يطلبون منها مثلا البيوت والشقق وما إلى ذلك، يعني يخلون على الشاب شروط تعجيزية بحيث يعزف الشاب عن التفكير بالزواج. غير هذا تفكير الأهالي للأساس أو تفكير الناس، رغم التطور اللي وصلنا له ورغم الانفتاح الواسع على الدين والتطور من ناحية الدينية ومن ناحية أنه المجالس والخطباء وكل البرامج الدينية وكل مسائل الفقهية بدأت توضح للناس، لكن اليوم للأسف يعني الناس بدأت تنظر إلى الشاب نظرة مادية بنظرة مستقبل. يعني للأسف انتفى حديث الرسول صلى الله عليه وآله: من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. للأسف اليوم هذه صارت ما موجودة، صار من ترضون ماله وجاهه للأسف. فبرأيي القاصر هو أن نتقرب، الحل أن نتقرب من الدين ونعرف ما هي الضوابط التي وضعها القرآن ووضعها رسول الله وآله وأهل البيت في الزواج وفي أمور الزواج، وبذلك إن شاء الله نهتدي إلى يعني السبيل القويم، وبالتالي نرغب شبابنا بالزواج من خلال اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليه السلام. سجاد علاء من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول عن الشباب وعدم القدوم على خطوة الزواج، ربما هي الوضع الاقتصادي العام والشامل في العالم، أو ربما من الضائقة الاقتصادية، أو ربما من الأوضاع العامة في كل الدول العالم، هذا يؤثر سلبا، وخاصة عندما تتغير العملة ويكون هناك صعوبات في تأسيس عائلة أو تأسيس منزل أو تأسيس بيت، فهذا يؤثر سلبا. فهنا يلجأ بعض الشباب إلى التوجه إلى العروس التي هي موظفة لكي تكون في الدعم لمساعدته في تأسيس هذه العائلة أو لتكوين هذا البيت وللزواج. نعم، أقول إن السبب الأساسي هو الضائقة المادية، الظروف التي نعيشها في العالم، وأيضا ربما هناك يكون البعض له عقدة نفسية مما يسمع من المشاكل، مما يسمع من أصحابه أنه يتم الزواج وهناك طلاق ويبقى أطفال دون رعاية. عدة أسباب يعني ممكن هي تكون الدافع لهذا الشيء، ولكن أقول للشباب أن الزواج هو إكمال نصف الدين، ويجب على كل الشباب التقدم على هذه الخطوة، لأن الزواج شيء يجب أن يكمل الطريق، لأننا نحن لنا شريعة ولنا دين ونقتدي في الحلال، ويجب أن يكون خطنا حلال، وإن الله هو يسر الأمور. خذوهم فقراء يغنيهم الله. والسلام عليكم من جنوب لبنان، مريم دولابي.
حقيقة مشاركات جميلة جدا وتصب في إطار الموضوع وتكشف لنا عن موضوع الخلل في المشكلة السبب العزوف عن الزواج. استعرضنا بعضا من أهم المشاكل والأسباب التي تحول دون الشباب لكي يقوموا بتشكيل الأسرة وتكوين هذه المؤسسة المباركة، أسباب عديدة أشرنا إليها. هناك أيضا مسألة زيادة التوقعات. زيادة التوقعات ليست فقط من قبل يعني أهل الفتاة، مثلا أحيانا البعض يطلبون مهور غالية كما يعني أشار إلى ذلك أخونا الفاضل، أو مثلا يتم طلب الكثير من الحلي ويجب أن الولد يجب أن يكون له مثلا دار خاص لنفسه أو سيارة من النوع الفلاني وما إلى ذلك. هذه زيادة يعني زيادة التوقعات من قبل الأهل، صحيح هذا موجود، لكن في بعض الأحيان هناك زيادة التوقعات لدى الشاب نفسه. يعني الشاب يقول أنا إذا لم أمتلك البيت سوف لا أتزوج، إذا لم أمتلك العمل الذي يعني يوفر لي المبلغ الفلاني في الشهر سوف لا أتزوج، إذا لم يكن لدي مثلا السيارة الفلانية لا يتزوج، هو لا يقدم على الزواج. ليس يعني هناك توقعات من قبل أهل الفتاة، هو الشاب لا يقترب ولا يخطو أي خطوة في مجال الزواج إلا يحقق لنفسه هذه الأمور. إذن هذه أيضا من الأسباب والعراقيل التي نحن كشباب وضعناها أمام طريقنا للوصول إلى مسألة الزواج. طبعا هناك نعم بعض المشاركات لدينا، دعونا لكي نستمع إلى فقرة إنتاجية ثم نعود ومتابعة الحديث. العزوف عن الزواج، الأسباب والحلول.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية شبابية لكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة والتي نتحدث فيها عن أهم أسباب العزوف عن الزواج، ومنها الأسباب المادية. قد تكون الحالة الاقتصادية من أهم الأسباب التي تدفع الشباب للعزوف عن الزواج، وذلك بسبب ما يطلبه الزواج من تكاليف ونفقات مرتفعة جدا قد لا يستطيع الشاب توفيرها. ومن الأمثلة على هذه النفقات المهر وتجهيز منزل الزوجية وإقامة حفل الزفاف، بالإضافة إلى ذلك فإن معظم الشباب لا يستطيعون تحمل نفقات الحياة الزوجية وتكوين أسرة وإنجاب الأطفال، وذلك بسبب تدني الأجور وغلاء المعيشة وانتشار البطالة بشكل كبير. لذا فإنهم يلجؤون في مثل هذه الحالات إلى تأخير الزواج لأجل غير محدود إلى أن تتغير ظروفهم وتتحسن. وأما الأسباب النفسية ففي كثير من الأحيان يكون السبب الحقيقي لعزوف الشخص عن الزواج نابعا من عوامل وتأثيرات نفسية، والتي قد تكون في مجملها نتيجة لبعض التجارب السابقة المؤلمة والتي تركت الأثر الكبير على الشخص، مما يجعله ينطوي وينغلق عن نفسه كنوع من أنواع الدفاع الذاتي عن النفس، خوفا من تكرار الألم الذي تعرض له في السابق مرة أخرى. وغالبا ما يبدأ هذا الإحساس في مرحلة الطفولة ومن ثم ينمو تدريجيا إلى أن يسيطر بشكل كامل على الشخص. ومن الأمثلة على ذلك نشأة الطفل في بيئة قاسية وجافة وخالية من الحب والمودة، فيما تساهم المبالغة الشديدة في وضع التوقعات والآمال غير المنطقية في بقاء الشخص عازبا لفترة طويلة، حيث إنه يرسم في خياله مواصفات معينة لشريك حياته ويستمر في البحث عن الشريك الذي تتوفر فيه هذه التوقعات كلها. وفي كثير من الأحيان قد يرفض التنازل أو التساهل عن إحدى هذه الرغبات، وبالتالي يجد صعوبة بالغة في إيجاد الشريك المطابق بشكل كامل لما يريد، فيصطدم بالواقع ويدرك الفرق بينه وبين الخيال، مما قد يجعله يرفض الزواج ويختار الاستمرار في حياة العزوبية. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج.
شكرا مرة أخرى لعلياء صالح على هذه المحطة، وننتقل مرة أخرى إلى أصوات مستمعينا الكرام. مباشرة معنا أبو علي من فلسطين. أبو علي، السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وأهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا،
تحية لك أخي أمير
وحياكم
العاملين في إذاعة طهران والمستمعين.
يا أهلا وسهلا
والمشاركين.
بارك الله.
والحقيقة أخي أمير أعجبتني في طرح القضية، أن الآية الكريمة تقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
من فضله، نعم.
فهذا وعد من الله، يعني أن حتى وأنا أنصح الشباب دائما،
نعم،
أقول للشباب إذا كان راتبكم الراتب يسمح بأن تستأجر بيت وأن يعني تختصر 20% من متطلبات الحياة، تستأجر وتتزوج ولا تنتظر حتى تمتلك البيت والسيارة ومشابه.
نعم.
تزوج فالله يغنيك، يغني من فضله، يعني يغني، يعني سهلها بتسهل، صعبها تصعب، ولكن للأسف الشديد كثير من الشباب يصعبونها. هناك قضية أخرى أخي أمير.
نعم.
باختصار، يعني وسائل الاتصالات يعني الحديثة،
صحيح،
واتصال الشباب بالبنات واتصال غير شرعي، هذا فقد يعني هذا سبب من أسباب عزوف الشباب والشابات عن الزواج.
بالضبط.
لأنه يعتبر أن كل شاب أو كل فتاة تعرفت على شخص آخر، فهذا يؤدي إلى الشك وعدم يعني رغبة الشباب في الزواج. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك الأخ العزيز أبو علي من فلسطين على هذه المشاركة. في الواقع أشار أخونا الفاضل أبو علي إلى نقطة مهمة، وهي مسألة يعني مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الدردشة. حقيقة هذا لا يمكن يعني غض النظر عن دور هذه المواقع، بحيث وفرت المجال الكثير لكي يترابط الشباب والشابات فيما بينهم، وبالتالي يعني يلبوا شيئا من حاجة الحاجة الفطرية لديهم، وإشباع الغريزة الشهوانية من خلال هذه الطرق الغير مشروعة. فلذلك هذه المواقع أيضا هي مشكلة حقيقة أدت إلى هذه الحالة. يعني نحن إذا نظرنا وقمنا بمقارنة الأوضاع الموجودة في زماننا هذا وفي زمان آبائنا وأجدادنا، يعني نجد أن هناك اختلاف الظروف وارتفاع توقعات ومستوى توقعات وطموحات الأفراد والأسرة، فنجد بالتالي هذه الأسباب، هذه الحالة، وهذه هي النتيجة المنطقية. يعني في قديم الزمان إذا كان أراد أن يتزوج الشاب في الأسرة يمنح له غرفة من غرف البيت الواسعة، ويتم الزواج، وبالتالي شيئا فشيئا بعد أن يتزوج يغنيه الله من فضله كما وعد الله بذلك، وأشار إلى ذلك الأخ أبو علي من فلسطين، وبالتالي سوف يخرج ويكون بيت ويكون حياة يعني سعيدة شيئا فشيئا وليس فجأة. طيب، ننتقل إلى ضيفتنا العزيزة الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان. الأستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك الأستاذة نسرين. حقيقة الحديث عن الأسباب مهم لدرجة أننا لو حددنا الأسباب لبطل العجب والدهشة من هذه الظاهرة التي نعيشها اليوم. أنت كباحثة اجتماعية كيف تنظرين إلى هذه الأسباب ومنطقية هذه الأسباب؟ يعني ممكن نتحدث أن هناك بعض الأسباب موجودة، لكن كم هذه الأسباب منطقية ومعقولة، وكم من هذه الأسباب غير معقولة وأسباب فرضت على مجتمعاتنا؟
بالطبع عندما نتحدث كما تفضلت وذكرت، عندما يعرف السبب يبطل العجب. بالطبع هنالك أسباب وعوامل عديدة تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج. منها لنبدأ من العوامل التي تعتبر فعلا قاهرة، وفي ظل يعني غياب شبكة أمن وأمان اجتماعي، وفي ظل غياب دولة الرعاية الاجتماعية.
نعم.
منها على سبيل المثال ما يحصل من الوضع الاقتصادي المعيشي صعب جدا 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 جدا، سيما إذا أخذنا مثلا في لبنان، والآن ما نعانيه من نكبات اقتصادية بسبب فساد الحكام، وأيضا بسبب الحصار الجائر من قبل القوى الأمريكية علينا. هذا من ناحية. إذن هنا عندما نتحدث عن أزمة اقتصادية خانقة، يعني لا يمكن للشاب، يعني مثلا اليوم وصلت قيمة الليرة اللبنانية الواحدة إلى 20,000، الدولار الواحد إلى 20,000 ليرة لبنانية.
صحيح.
فكيف يمكن، ونحن أجار البيوت كما يقال تبدأ بال400-500 دولار، كيف يمكن وهو مستوى يعني الدخل الشهري له لا يتعدى الآن تبعا لارتفاع سعر الدولار ال50 دولار؟
نعم.
يعني انظر إلى هذه المفارقة. فإذا هنالك ظروف اقتصادية ضاغطة جدا.
نعم.
على منذ سنة وسنتين حتى الآن. هذا من ناحية، ونحن نتحدث بالعام بالطبع حتى في سوريا، في العراق، في هذا الأمر موجود للأسف الشديد. ولكن في ظل هذه الأزمة ننظر أيضا إلى أن هنالك لا يوجد حتى من يهتم بموضوع الزواج، بموضوع تأمين هذا الأمر أو علاج هذا الأمر. قبل الدخول في العلاج خليني أتحدث عن الأسباب. فإذا هنالك أزمة اقتصادية خانقة، هنالك عدم وجود فرص عمل، البطالة منتشرة بشكل كبير جدا، ونحن نعلم بأن تأسيس الأسرة الزوجية لا يمكن فقط أن أعتمد على الله سبحانه وتعالى وهو الرزاق الكريم الذي الرؤوف الرحيم، ولكن لا يمكنني، وهو لا يوجد أبدا أي مجال للعمل، وأقول سأتزوج وأتكل على الله في هذا الموضوع. هناك بعض الأمور التي يجب إما أن أسافر إلى الخارج، أو مثلا أي شيء يمكن لكي أستطيع أن أستمر أو أبني هذه الحياة الزوجية. هذا من ناحية. هناك أسباب غير مقبولة وغير معقولة ولا يمكن أن يتقبلها العقل. مثلا على سبيل المثال التوقعات التي يضعها الشاب.
نعم.
أو الصبية في الشريك الآخر.
صحيح.
يعني مثلا تقول وفعلا هذا الأمر حاصل، وكأنه هو يجب أن يأتي على الحصان الأبيض ليحقق أحلامها، أو كأنه هذا البنك النقال الذي يجب أن يعني مش بس أحلامه، بده يحقق أحلام العائلة كلياتها كمان.
نعم.
فإذا هذه هنا مشكلة. وحتى الشاب يعني يريد أن تكون طويلة القامة، رشيقة القوام، ما بعرف شو تعمل كذا، يعني هنالك أمور أيضا هذه غير مقبولة. حتى من الأمور غير المقبولة من لا يستطيع أن يتخلى عن أنانيته. كيف ذلك؟ يعني مثلا يعتبر بأن الزواج هو تقييد للحرية، أو قال لك بأن الزواج هو تقييد للحرية، عندما يكون هنالك تفاهم وانسجام
حسب فهم للحرية، يعني بحسب فهمه وتعريفه للحرية.
نعم. هناك يصبح عندما يكون هذا التفاهم والانسجام والوئام بين الشريكين، عندها يمكن بالطبع هنالك التزامات، بالطبع هذا لا يمكن إخفاؤه.
نعم.
ولكن لا يعني تقييد للحرية أبدا أو وصف الزواج بأنه قفص. نحن من نصنع هذا القفص، ونحن من نضع أنفسنا به نتيجة هذه التفكيرات، يعني الأفكار السخيفة البائدة التي ورثناها أبا عن جد، نتيجة أنه يجب أن يعني يكون المنزل هو فقط للمنزل، وأن لا نذهب وأن لا نخرج. كلا من قال هذا الأمر؟ بالثقة المتبادلة يمكن أن نصنع بيتا سعيدا. أيضا من الأمور التي يعني تفرض نفسها على الفرد ولا يمكن أن نتهرب منها، بل هي بحاجة إلى علاج ضروري. من كان مثلا قد عاش تجربة مؤلمة في حياته العاطفية جعلته يرفض أي ارتباط أبدي. هذا أمر. الأمر الثاني، من عاش في بيئة أسرية قاسية ويعني عاش فيها العنف والقسوة وحتى تجربة الطلاق ما بين الوالدين كانت مؤلمة، هذا الأمر أيضا يؤدي إلى أن تظل هذه التصورات في باله ويرفض القيام بأي خطوة نحو الزواج. والعديد، ولكن هذه هي تعتبر أهم الأمور، ومنها أيضا عدم الثقة بالنفس.
صحيح.
يعني أنا لا يمكن أن يقبل بأحد ولا يمكن أن أقبل بأحد.
نعم. الأستاذة نسرين، يعني الأسباب التي تفضلت بالإشارة إليها هي أسباب يعني ربما يمكن تقسيمها إلى قسمين، الأسباب التي لها يعني دلالة معقولة ومنطقية، مثل الأزمة الاقتصادية هي مفروضة علينا، لا يمكن أن نخرج وننجو من هذه الأزمة لأنها هي أزمة منتشرة. مسألة فرص العمل أيضا هي مسألة، لكن هناك بعض الأشياء، مثلا طلب مهور بشكل عالي وأيضا طلب التوقعات الزائدة الأخرى، هذه من الأمور التي يعني يمكن الغض النظر عنها، ولكنها أيضا فرضت على مجتمعاتنا، فرضت على عاداتنا وتقاليدنا وحتى قيمنا الدينية التي تدعو إلى التسهيل في مسألة الزواج. اسمحي لي الأستاذة نسرين أقرأ مشاركة الأخت أم علي بعد التحية والسلام، تقول طبعا بسبب الظروف القاسية التي يمر بها الشاب، صعوبة الحياة، المعوقات، الظروف المعيشية، ظروف الأسرة الصعبة، بعض المشاكل التي تمر بها الأسرة هي التي تجبر الشاب عن العزوف عن الزواج، التكلفة الباهظة، عدم توفير فرص العمل، وكذلك هجرة الشباب إلى خارج الوطن، وأيضا تشير إلى المستقبل، وكذلك الطلبات الكثيرة من طرف الأهل والفتيات من الشاب، هذا كله يؤثر سلبا على الشاب ويؤثر على نفسية الشاب. أنا باعتبار الوقت جدا ضيق بودي أن أسألك على جائحة كورونا، يعني نحن في أكثر من تقريبا سنة سنتين نعيش هذه الجائحة، البعض يرى بأن هذه الجائحة أثرت على مسألة عزوف الشباب عن الزواج، وهناك البعض من يرى رأي آخر باعتبار هذه الجائحة حدت من كثير من المشاكل. في دقيقة واحدة لو سمحتي لي بالإجابة عن هذا السؤال وإطلاعنا لرأيك.
نعم، بشكل سريع، جائحة كورونا هي تعتبر يعني ليست العامل الأساسي بعزوف الشباب، بالعكس لاحظنا وحتى نحن أمنا أيامتنا أنه بدون جائحة كورونا كانت هنالك أعراس تقام وحفلات زفاف، وهذا أمر خاطئ جدا نتيجة يعني التدابير الاحترازية التي ممكن أن يقام. ولكن السبب الرئيس في عزوف الشباب عن الزواج كما قلنا هنالك عوامل رئيسية وعوامل ثانوية. من المهم بناء دولة أو بالأحرى دولة الرعاية الاجتماعية، المهم كما تفضلتم بموضوع المهور وغير ذلك، العودة إلى مفهوم الإسلام الحقيقي، العودة إلى أن يكون هنالك العقد عند الزواج يكون فعلا عقد قانوني، عقد إسلامي، عقد يكون يحفظ كلا حقوق الزوجين تماما كما هي في الجمهورية الإسلامية. نتمنى أن يعمم هذا الأمر على كل مجتمعاتنا، لأننا بالفعل نعاني لو كان عطيها $1,000,000 يا أستاذنا العزيز، بس بدي الرجال مثل ما يقال بالعامية يتملعن عليها ما بيعطيها ليرة وبتضل لمعل أو لم طلقة.
نعم. أستاذة نسرين، أنا أعتذر عن المقاطعة، باعتبار الوقت شارف على الانتهاء والموضوع لم يكتمل، فلذلك ندعوك لكي تشارك معنا في يوم الاثنين القادم لكي نكمل هذا الموضوع ونتحدث عن أهم المسألة، مسألة العلاج والإمكانيات التي يمكن أن يوفرها الشاب لنفسه إذا تقاعس عن دوره المؤسسات، الحكومات، الآباء والأمهات، الشاب ما هو دوره. إذن إن شاء الله يوم الاثنين نلتقي بك، ونرجو من مستمعين الأحبة لكي يتواصلوا معنا ولربما يعطونا آرائهم ملاحظاتهم وتجاربهم بهذا الخصوص. حياكم الله أصدقائنا الشباب، على أمل أن نلقاكم يوم الاثنين القادم. في أمان الله.